بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بغيرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بغيرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح المحرر لابن عبد الهادي في الحديث، وقد بدأنا في كتاب البيوع، وإن شاء الله نكمل هذا المجلس، وبعد العشاء مجلس، وفي الغد مجلس، وبعد عشاء الغد مجلس، وفي كل مجلس نأخذ 5 أحاديث بإذن الله تعالى إن أمكننا الوقت. هذا حديث عظيم في شروط العقود، حديث بريرة يذكره أهل العلم في كتاب البيوع في باب الشروط. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ البخاري. وبريرة هو اسم لمرأة أمة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واشترت نفسها من أهلها، وهذا ما يسمى بعقد الكتابة. عقد الكتابة أن يشتري العبد أو الأمة نفسه بأقساط وأنجم يؤديها إلى سيده. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وذكرت أنها اشترت نفسها ب9 أواق ذهبية، والأوقية قدرها 40 درهما. بارد وصل. وذكرت هذا لهم، ومدة الشراء المقسط لمدة 9 سنوات. فذكرت هذا لعائشة فقالت: إن شاء أهلك أن أعدها لهم، عدة بمعنى أن أنقدها لهم ولا ينتظرون التأجيل، فتشتريها عائشة ثم تعتقها لوجه الله تعالى. فحينئذ تكون عائشة قد اشترت بريرة وأعتقتها لوجه الله تعالى، وهذا يقتضي حكما شرعيا، وهو أن يكون الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فقالت: قولي لهم ذلك، لأن الشريعة تجعل الولاء لمن أعتق، والولاء هو عصوبة سببها نعمة العتق، نعمة العتق. والولاء عصوبة كعصوبة النسب، فكما أن النسب لا يتغير فإن الولاء لمن أعتق ولا يملك لأحد أن يجعل الولاء له بالشرط، فأصروا على هذا الشرط. فقال لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تعنتهم في ذلك قال اشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها عائشة وأعتقتها لوجه الله تعالى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب بالناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في كتاب الله حلها وجوازها. ثم قال قاعدة من قواعد الفقه: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرطه أولى، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا لفظ البخاري، وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الوفاء. التفسير بقوله اشترطي لهم للعلماء فيها قولين: اشترطي عليهم الولاء فلهم بمعنى عليهم، والوجه الثاني يقول أن هؤلاء تعنتوا بعد معرفة الحكم الشرعي، ومن تعنت بعد حكم وعلمه بالحكم الشرطي فلا أثر لشرطه وإن شرط، فشرطه باطل. ولذا لو أن شخصا اشترط الربا في القرض وهو يعلم أن الربا حرام، فجعل فوافق المدين على هذا الشرط فهو شرط باطل، هو شرط باطل ولا يعمل به لأنه يخالف كتاب الله تعالى. والولاء كما قلنا هو عصوبة وعلاقة تكون بين السيد ومن أعتقه، لها أثر في الأحكام. فالولاء من أسباب الإرث، الولاء من أسباب الإرث، وهي نكاح وولاء ونسب. شروط التوريث، توريث التي هي محل إجماع، ولكن الولاء درجة تأتي بعد درجة النسب. إذا لم يوجد عصبة فإن الإرث ينتقل إلى المعتق أو المعتقة، فيرث عتيقه الذي مات ولم يترك وارثا من النسب، يرثه بالتعصيب، لم يترك وارثا من عصبته، ليس له عصبة، فيكون المعتق عصبة له، وتكون وهي في آخر الدرجات. في هذا العصر لما يعني فقد الرق، كثير من هذه الأحكام يجهلها الناس، ولكن العبرة في هذا الحديث هو في أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشروط التي تخالف حكم الشريعة، فأي شرط يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومعنى كتاب الله أحق وشرطه أوثق يعني حكم الله تعالى، أحكام الشريعة هي أحق وأولى بالاتباع، فلا نستطيع أن نسقط هذه الأحكام بالشروط البينية ولو تراضى عليها المتعاقدان. فلو أن شخصا رضي بالغرر قال أنا عندي مانع أدخل في الغرر وأدخل في المسابقات وأدخل في المراهنات ونحن متراضون، أو أدخل في عقود الربا، أو أدخل في عقود التي فيها يأكلها الناس بالباطل، فنقول هذه شروط فاسدة ولا يحل تطبيقها، ويجب على القاضي إبطالها وعدم إعمال هذه الشروط، لأنها تخالف حكم الشريعة. هذا الحديث حقيقة فيه عدد من الفوائد، فقلنا إن الأواقي هي الأواقي الذهبية وهي الأواقي الحجازية، وهي تعادل الأوقية تعادل 40 درهما، والمقصود أنها كانت تؤدي كل سنة أوقية واحدة. وطلبت من عائشة الإعانة، أعينيني أي تصدقي علي وأعينيني بقضاء هذا الدين الذي لزمني. وقول عائشة أعدها لهم يعني أنقدها لهم نقدا دفعة واحدة وليس على مدار السنين، فهو عقد شراء لهذه الأمة، فملكتها عائشة واعتقتها. فالمعتق هنا عائشة وليس أهل بريرة أسيادها الأوائل، إنما رضوا ببيعها وعائشة اعتقتها، فصار الولاء لعائشة رضي الله عنها. أما لو كانوا يعلمون أن الولاء مثلا قالوا نحن لا شرطنا الولاء ولا نقبل إلا أن يكون الولاء لنا، ولا يعلمون حكم الله، فيجب أن يبين لهم أن الولاء لمن أعتق. فإذا بعت أو نقدتك يعني قيمة الأمة، فإنه مقتضى هذا العقد انتقال الولاء لمن أعتق. وقوله باطل يعني لا أثر له شرعا، وقضاء الله حق وشرطه أولى، أي حكم الله وشرطه الذي يجب الالتزام به أولى من الشروط الأخرى. مما يستفاد من هذا الحديث جواز بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط المنتشر، بيع السلعة مقسطة على سنوات، أو البيت بيعه على سنوات، كل شهر كذا أو كل سنة كذا، جائز. والدليل حديث بريرة أنها كاتبت أهلها على 9 أواق في 9 سنوات. والكتابة عقد مشروع بل مستحب، لأن الله أمر به في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني قدرة على الوفاء وعلى تحصيل المال وعلى شراء أنفسهم. والشريعة لما أجازت الرق بشروطه، وهي أن يكون أسير حرب اختار الإمام استرقاقه، أو ذرية الإماء التي تتبع السيد في الرق، أو الإرث لو ورثه، أو البيع لو اشتراه، أو الهبة لو استوهبه أو وهب له، فهذه من أسباب التملك. فكما أجازت الرق بشروطه وأحواله الصحيحة، حثت الشريعة على تحرير الرقاب، وجعلت هذا عملا عظيما مندوبا إليه. ومن اعتق شركا له في عبد اعتقه الله تعالى من عذاب جهنم، وجعله من فضائل الأعمال والقربات، وجعله كفارة لكثير من الأمور المحرمة كالظهار والجماع في نهار رمضان والقتل واليمين، فشرعت فيها عتق الرقاب، شرعت فيها عتق الرقاب. فالكتابة سنة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الكتابة إن طلب العبد أو الأمة ذلك وكان قادرا، لقوله تعالى فكاتبوهم، إن علمتم فيهم خيرا. ولكن المكاتب يبقى عبد ما بقي عليه درهم، فهو عبد حتى يسدد جميع ما عليه. فلو أعجز نفسه أو عجز بعد أن سدد 90% من الدين فيبقى رقيقا حتى يعتق كله، فلا يتجزأ العتق أو يكون مشاعا كلما سدد عشر عتق منه العشر، لا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ومما يدل عليه هذا الحديث أن هذا الحديث أصل في تقسيم الشروط إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. فكثير من العلماء إذا جاء في باب الشروط يقسم، يقول هذا شرط صحيح وهذا شرط فاسد، والشروط الصحيحة أنواع، ما كان من مقتضى العقد أو ما كان من مصلحته أو كان فيه نفع لأحد المتعاقدين، والشروط الفاسدة يذكر ما ظهر لهم في المذاهب أنها شروط فاسدة كاشتراط عقد في عقد، وسيأتي الكلام عليه، أو الشروط التي يترتب عليها الوقوع في أمر محرم كبيوع العينة، أو الشرط الذي يخالف مقصود العقد. فهذا الحديث هو أصل في هذا التقسيم، أصل في هذا التقسيم حديث بريرة. والحديث أيضا يدل على جواز بيع المكاتب، وهو شراء العبد نفسه من سيده بأقساط، وهذا يخالف البيع المنجز الذي يكون الثمن فيه حاضرا. وأيضا يدل هذا الحديث على أنه يفرق بين العبد والسيد من جهة الحقوق، فالسيد مالك والعبد مملوك، والسيد له حق الولاء على العبد إذا اعتقه، وهذا الحق يورث، يورث، والذي يرث فقط العصبة المتعصبون بأنفسهم لا مع غيرهم ولا بغيرهم، فلا ترث النساء يعني بعصبة العتق إلا معتقة المعتق، لأنها من جهة الولاء. عموما هذا بحث يعني من فضول العلم. والحديث يفرق بين الوعد بالعتق في المكاتبة الذي لا ينفذ إلا بأداء جميع مال المكاتبة، وبين العتق الفوري الذي ينقض فيه الثمن. ومن القواعد الفقهية التي يدل عليها هذا الحديث نص الحديث الولاء لمن اعتق، هذه ذهبت قاعدة عند الفقهاء أن الولاء لمن أعتق يعني لمن باشر العتق، وهي جزء من حديث النبوي. ومن القواعد الفقهية التي تدل عليها هذا النص النبوي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل شرط أهل بريرة لأنه شرط مخالف لما شرعته الشريعة. والظاهر أنه صارت بينهم مداولات وأخذ ورد فعلموا بالحكم، ولذا أصروا عليه، لن نبيع إلا أن يكون الولاء لنا، سنبيع بشرط الولاء. فقال اشترطي لهم الولاء من باب التوبيخ أن الولاء يكون لمن أعتق، فكما أن النسب لا يمكن التصرف فيه ولا بيعه ولا هبته فكذلك الولاء. ولذلك جاء في حديث آخر رواه البخاري الولاء لحمة كلحمة النسب، وبالولاء يحصل العقل والتوارث. والعقل بمعنى أنه لو صار عليه جناية فإن الولاء يعني يدخل في حمل هذا العقل لأنه من العصبة. أيضا أخواني من القواعد الشرعية أنه ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، أن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. فلو أن أحدا كتب نصوصا في العقود وخالف فيها شرطا شرعيا فإن هذا الشرط يترك ولا يلتفت إليه ولا يعمل به وكأنه لم يكن موجودا. ومن القواعد أنه لا ضرر ولا ضرار، ويستفاد من جهة أنه لا يجوز وضع شروط في العقود تضر بأحد الأطراف مثل اشتراط الولاء لمن اعتق. ومن القواعد التي دل عليها هذا الحديث أن الأصل في العقود العدل، وهذا يستفاد في حق البائع السيد أن حقه أخذ الثمن كاملا ثم تنفك علاقته بهذا العقد، وأن المعتق له حقه كاملا وهو أن يكون الولاء له. وفي الحديث أيها الإخوة جواز أن يستعين المسلم المعسر بغيره في سداد ديونه، فالرجل الذي تثقله الديون أو المرأة التي يعجز عن الوفاء ويكون غير قادر يجوز أن يذهب إلى من يحسن به الظن ويطلب منه أن يعينه في قضاء دينه. وقد جاءت النصوص الكثيرة في ثواب من قضى حاجات المسلمين وفي أجر من أنظر المعسرين وتصدق عليهم، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلا ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا مشروعية شطب الديون وإعادة جدولتها في حال العسرة، فقد يكون لك على آخر دين فيشرع أن تقسط التقسيط فيكون بدل ما يسدد 1000 يسدد 500 فيما لو كان عاجزا عن الوفاء، لأن المدينين لا يخرجون عن قسمين، قسم غني، وهذا القسم نوعان: غني باذل قادر يستطيع الوفاء وهذا يجب عليه شرعا الوفاء ويحرم عليه المطر، وقسم آخر مدين غني مماطل لا يفي وهو يجد الوفاء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فلي الواجد يعني عدم دفعه للحقوق، فهذا يحل عرضه أن يسبه الناس بقولهم هذا مماطل وهذا ظالم وهذا يأكل أموال الناس بالباطل وهذا لا يعطي الحقوق واحذروه، يحل عرضه ويحل عقوبته. والعقوبة هنا فسرها العلماء بغير العقوبة المالية، لأننا لو فرضنا عقوبة مالية صار ربا، وهذا الذي تفعله البنوك الربوية غرامات التأخير، ما في غرامات تأخير ما في، ولكن يجوز أن يحبس ويجوز أن يضيق عليه ويجوز أن توقف خدماته ويجوز أن يلازم ويجوز أن يباع ماله الموجود وأن تبحث عن أمواله التي أخفاها، ويعاقبه القاضي أو الإمام بما يردعه ويجعله يفي بالحقوق. هذا القسم الأول قسم المدين الغني، وقلنا منهم من هو باذل ومنهم من هم مماطل. القسم الثاني المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء، فهذا يجب إنظاره وتحرم مطالبته والتضييق عليه. بعض الناس يعلم أن هذا الرجل فقير ومع ذلك ينشب ويروح ويرفع عليه وينفذ عليه ويضيق عليه وهو يعلم أنه معسر، فهذا عصى الله عز وجل، لأن الله أمره بالإنظار، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، هذا واجب. إن أحسن إليه بالإسقاط والصدقة فهذا عمل عظيم عظيم جدا، وجاءت النصوص ببيان فضله، وكما في الحديث أن رجلا كان يداين الناس فإذا جاء رجل معسر قال أنظروه، وقال له الله عز وجل أنظر عبدي، وأمر بإدخاله الجنة جزاء هذا العمل. فإنظار المعسرين من أعظم الأعمال وهو واجب. أما الإسقاط عنهم والصدقة عليهم فهذا عمل مستحب ومشروع، ومن ذلك ما فعلته عائشة لما قضت دين بريرة وسددت عنها هذا الدين واشترتها واعتقتها لوجه الله تعالى. ومن المعاملات المالية أنه أحيانا قد تفرض شروط محرمة مثل غرامات التأخير على بعض الناس. الواجب شرعا عدم اشتراط مثل هذه الشروط، ويحرم الدخول في عقد فيه مثل هذه الشروط، لأن فيه نوع من الخداع والتغرير، لأن بعض المعسرين أو بعض الفقراء لا يبالي، فيذهب إلى المرابي أو يحثه أو يقول أعطني 100,000 فردها لك 200,000، ثم إذا أخذ 100,000 ذهب ورفع عليه دعوة وقال هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا حرام، وقد أغرى صاحبه بمثل هذه الشروط الفاسدة المحرمة. فهنا كان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين يقول نعامله بنظير قصده، فنلزمه بدفع الزيادة لبيت المال وعلى بيت المال أن يتخلص منها تخلصا، ولا نعطي الدائن إلا رأس ماله، ويكون هذا من باب التعزير المالي. والتعزير المالي أيها الإخوة جاء مثله في الزكاة، في مانع الزكاة إن آخذوها وشطر ماله، إن آخذوها يعني الزكاة وشطر ماله تعزيرا، عزمة من عزمات ربنا. فالتعزير المالي في مثل هؤلاء، نحن الآن ما أعطينا المرابي الربا، ولكن عزرنا المغري للمرابين وهم المتعاملين بالدخول في هذه الشروط، وكان بإمكان هؤلاء أن يلتزموا الطرق الشرعية في عقود المداينات، فيبيع السلعة بالأجل، سلعة يملكها ويقبضها وتدخل في ضمانه ثم بعد ذلك يبيعها بالأجل، هذا البيع بالأجل جائز بالإجماع جائز. فلو اشترى سيارة قيمتها حاضر 100,000 وتملكها وصارت في حوزته وفي ضمانه ثم باعها لآخر بالتقسيط ب200,000 جاز هذا. وفي هذا نزلت آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما أن يشترط الربا أو تشترط غرامات التأخير في كثير من عقود البنوك مثل البطاقات الائتمانية وبعض المعاملات المصرفية، فهذا الشرط لا يجوز. وحتى لو التزمت البنوك على الصحيح، وإن كان في المسألة خلاف بين المعاصرين، أن هذه الزيادة لن تأخذها وإنما ستدفعها في الخيرات من باب ردع المماطلين، فنقول يحرم، لأن الفرق بين الوالي القاضي ولي الأمر أو النائب عن ولي الأمر في فرض التعزير غير المتعاقد. ففرض الوالي من باب الزجر، وأما فرض المتعاقد معه مثل البنك يكون من باب الجبر، جبر الضرر والتعويض، وربما أفضى إلى أن يتمنى أن يؤخر حتى يأخذ الغرامات التعويضية أو الغرامات التأخير بمثل هذه الشروط. فالشروط الفاسدة يحرم الدخول فيها ابتداء، ويجب إبطالها إذا وقعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وفي لفظ له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. وعن ابن عمر
نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
طيب، المصنف ذكر بعض الأحاديث، وقبل أن أنتقل للحديث سأذكر في قصة بريرة موقفين أو ما يتعلق ببريرة. بريرة لها أحكام أخرى غير هذا الحديث. فبريرة في حديث أنها تصدق عليها ببرمة لحم، فقامت بريرة وأهدت هذه البرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت عائشة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: عندنا طعام، برمة فيها لحم تصدق بها على بريرة وأداة نائية. قال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. هو لها صدقة، فالفقير إذا تملك الصدقة أو الزكاة جاز له أن يتصرف في تصرف المالك في ملكه. فقامت وأهدت هذه البرمة إلى بيت النبوة عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة وأرضاها ورضي عن أبيها. فهذه قاعدة في الأموال، أنه إذا تغير الملك تغيرت الصفة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقة، ولكنه أكله باعتبار أنها هدية أهديت له من بريرة. ومما يتعلق في بريرة من أحكام جاءت بها السنة أن الحر، أن الأمة إذا عتقت وكانت تحت عبد، زوج عبد، فلها الخيار في أن تبقى تحت هذا العبد زوجة له أو أن تفارقه، لأن الحرة أكمل في الصفة من الرقيق، فهي اختارت نفسها. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان يقال له مغيث، يقول: كأني أنظر إليه يبكي، يجري خلفها ويبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعته. فقالت بريرة: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. فهي لو أمرها لرجعت من كمال تسليمها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رد الأمر إليها وأنه شافع اختارت نفسها واختارت أن تفسخ نكاحها، أن تفسخ نكاحها. نعم. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وفي لفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء. والحديثان أخرجهما الإمام مسلم. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. الحديث رواه البخاري. فضل الماء هو الماء الزائد عن حاجة صاحبه إذا كان في مكان عام. وضراب الجمل هو تلقيح الجمل للأنثى، للناقة الأنثى، أنثى الإبل، تلقيح هذا الضراب. والمقصود هو النهي عن أخذ مال على هذا الضراب. فيقول اللي يبي أهد عليها على نياقة الفحل ترى الهد بألف ريال ولا بأكثر على حسب يعني جمال الإبل وعلى حسب، وأنتم ترون يعني ما يحدث في بعض يعني المسابقات أو بعض الإبل من غلاء أسعارها بسبب مثل هذا. فالحديثان دل على حرمة عسب الفحل وأنه لا يجوز بيعه. وعسب الفحل هو ضرابه، يعني أخذ الأجر على تمكين الفحل من النزو على الأنثى، أنثى الإبل. ودل الحديث على أن هذا مما يجب التباذل فيه بين المسلمين بلا عوض، وغير الجمل مثله في الحكم. فإذا احتاج المسلم من أخيه الجمل ليضرب ناقته أو حصانه ليضرب فرسه أو حماره ليضرب أتانه أو كبشه ليضرب نعجته أو تيسه ليضرب عنزه أو ثوره ليضرب بقرته، فيجب أن تبذل، يجب أن يبذل بلا عوض، ويحرم أن يبذل بعوض. وجاء في بعض الأحاديث: إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها. ومثله فضل الماء، لا يجوز منع المسلمين من فضل الماء أو أخذ ثمن مقابله. وما هو فضل الماء؟ هو الماء الذي يكون من معدنه، نقع الإبر، نقع البئر أو جريان السيل والنهر. فالمراد به إذا كان الماء غير محرز. أما إذا أحرزه في بركته أو في قربه أو في أوانيه أو في خزانه فصار هذا الماء محرز مملوك، يجوز أن يبيعه. ومثل هذه القوارير مثلا التي تأخذها الشركات، تأخذها من الأبيار، أخذها من الأبيار هذا مباح، تغليفها وإدخال الصنعة فيها والفلترة، يجعلهم قد أحرزوا هذا المال فدخل في ملكهم، فحينئذ يجوز لهم بيعه، يجوز لهم بيعه. وهذا الحديث فيه بيان على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم في التسامح مع الناس في هذه الأمور الضرورية التي هي سبب لبقاء النسل الحيواني الذي ينفع الناس في أكلهم وفي الانتفاع من بهيمة الأنعام، والذي ينفعهم في الماء الذي خلقه الله وجعل منه كل شيء حي. فإذا احتكره الأقوياء أو احتكروا هذه المسائل أو هذه المنابع للماء فأخذوا حاجتهم وغير حاجتهم، لحق الناس عنة شديد. والعلة في المنع من ضراب أيضا الإبل، ذكر العلماء أن العلة فيها الغرر والجهالة التي تحصل، فهو لا يتحكم في الفحل ولا يثيره، وقد لا ينزو، وقد لا ينتج، فماذا يبيع؟ ففيه غرر كبير، لأجلها منعت مثل هذه الأمور، مع ما قلنا من أن هذه من الأمور التي يحتاجها عموم المسلمين، وجعلها بالمعاوضة يلحقهم عنة شديدا. وقوله فضل الماء دليل على جواز أن يأخذ الإنسان حاجته من الماء وأن يقدم نفسه في أخذ حاجته. ومن القواعد التي دلت هذه النصوص عليها أن الغرور والضرر مدفوع، الغرور يعني الغرر. ومن القواعد ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه. فالماء المشاع غير مملوك لأحد، وبالتالي فلا ضمان فيه، ومن هنا نهي عن بيعه لعدم تملكه. وعلى هذا قول من حمل النهي على النهي عن الماء إذا كان في الملك العام وليس في الملك الخاص. وهذا النص أيضا يدل على رفع الضرر، فالسماح ببيع ما فضل من الماء لا سيما إذا كان مشاعا قد يؤدي إلى الإضرار بالناس في شيء يحتاجونه حاجة عظيمة، ولذا نهي عن بيع فضل الماء. وجاء في الحديث الآخر وهو عند البخاري ومسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. كانت عادة العرب منع فضل الماء ليس بخلا ولا شحا بالماء، وإنما خشية على أن يأتي هؤلاء بإبلهم وغنمهم يعني يأخذ منهم الكلاء القريب من هذا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. فهم إذا أتوا إلى هذا الماء وسقوا منه رعت هذه الإبل وبهيمة الأنعام في الكلاء المجاور، فيمنعونهم فضل الماء لئلا يقربوهم في كلائهم. وهذا لا يجوز، لأن الناس شركاء في ثلاثة كما جاء في الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار. والمقصود أن هذه الثلاثة ليس للإنسان منها إلا ما يحتاجه، وليس له منع فضلها عن الآخرين: الماء والكلاء والنار. والمقصود بالنار قيل الحطب، وقيل لا ذات النار. فإذا سألك أحدهم أن يستوقد منك جذوة من النار فعليك أن تبذلها له، إما شعلة أو جزءا من النار، أو يوقد سعفة من سعفه ويذهب ليوقد ناره كلها فسر، وفسر بأنه الحطب لأن الناس يحتطبون، وكما قلنا إذا حاز الإنسان هذا الحطب الذي احتطبه صار له. إن شاء الله نكمل بعد الصلاة.
أحسن الله عليك.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.